أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، وكنا بالأمس نتكلم حول الآية 18 من سورة آل عمران، قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عرفنا أيها الإخوة بالأمس أن الشهادة تكون بالقول وتكون بالفعل، وربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه بانفراده بالألوهية. ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه، وكفى بالله شهيدا. إذا جاءت الشهادة من الله عز وجل لا نريد شهادة غيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هذا القرآن شهادة من الله عز وجل وشهادة من الملائكة أنه كلام الله وأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشهادة القولية والشهادة الفعلية الذي يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته الكونية. كل هذه الشهادة تنطق بأنه لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. العبادة الحق هي لله عز وجل، ولذا ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أيضا أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا الله. المراد بالعلم هو علم الله، العلم بالله عز وجل. ثم قال: قائما بالقسط، حال جملة حالية، يعني حال كون قائما بالقسط. والقسط ما هو؟ العدل. كل أحكام ربنا سبحانه وتعالى التكليفية القضائية الجزائية كلها قائمة على العدل، ليس فيها جور، بل إنها تتضمن الفضل والعفو والإحسان. فربنا سبحانه وتعالى نشهد أنه لا إله إلا هو، وأنه أيضا قائما بالعدل قائما بالقسط. لا إله إلا هو قائما بالقسط. شوفوا في هذه الآية شهادة، الله شهد ثم بعد ذلك حكم. دائما في القضاء وعند القضاء لا يقضي القاضي ويحكم إلا بعد الشهادة، فربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالعدل وشهد لنفسه بالوحدانية سبحانه وتعالى. لكن بعض من الناس يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها القادر على الاختراع، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله بماذا يفسرونها؟ القادر على الاختراع، وهذا خطأ. هذا أقر به المشركون. المشركون أيضا لم يكونوا موحدين، فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء. المشركون في الجاهلية يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ومع ذلك هم مشركون، قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. لكن أنت إذا قرأت كتب هؤلاء المتكلمين وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط. غلاة الصوفية والمبتدعة انظر ماذا يقولون، قادر على الاختراع. طيب الألوهية العبادة، هذه لا يفسرونها بهذا التفسير الذي يفسر به أهل السنة، ولذا هذا نقص عظيم يا إخوان. من مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه والملائكة شهدوا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو حق إلا هو سبحانه وتعالى، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في ختام الآية أنه العزيز الحكيم ذو العزة، ما يغلبه أحد، وهو الغالب سبحانه وتعالى. لو اجتمع الناس كلهم يريدون أن يغلبوه لا يستطيعون، وإنما هو الغالب فله العزة سبحانه وتعالى. وأيضا هو حكيم، ربنا سبحانه وتعالى حكيم مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ربنا ذو الحكم وذو الإحكام. هذه الآية القصيرة، اتفقنا يا إخوان أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يقف عند الآية، ما معنى هذه الآية؟ وإذا انتهى من معناها يفكر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية. هذا هو الواجب علينا يا إخوان إذا قرأنا القرآن. أما إن الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ما الفائدة؟ ما استفدت؟ أنت إذا قرأت الجريدة تفهم الكلام الذي فيها، إذا قرأت أي كتاب آخر تفهم الكلام الذي فيه، لماذا لا تفهم كلام الله؟ يقول لأنه كلام قديم، يعني بيني وبينه 100 سنة. كتب المفسرين موجودة، كتب المفسرين موجودة يفسرون لك كلام الله عز وجل. فقرأ كتاب التفسير، وكل القرآن بلسان عربي مبين، وأتاك من الله كلام الله أحسن كلام، الذي خلقك ورزقك أرسل إليك هذه الرسالة. لو أن ابنك جاء في مكان بعيد وأرسل لك خطاب بلغة لا تفهمها، تأتي بإنسان يترجمها لك وتفهمها، فكيف بكلام الله وهو بلسان عربي مبين كما أخبر الله عز وجل. وكتب التفسير موجودة في كل مكان ولله الحمد. قامت الحجة، الحجة قائمة علينا، ليس لنا عذر في إهمال كتاب الله عز وجل وعدم الاستفادة منه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان إذا عرفنا هذه الآية نعرف فضيلة التوحيد، توحيد الله بالعبادة، فضيلة التوحيد، توحيد الله بالعبادة. لماذا؟ لأنه أخبر بذلك عباده بلفظ الشهادة. وأنتم تعرفون الشهادة، الشهادة لفظ عظيم، يعني إذا شهد اثنان على إنسان أنه قتل إنسان يقتل به، إذا شهد اثنان على ملك يتملك هذا بشهادته. وشهادة ربنا سبحانه وتعالى ليس مثلها شهادة، فربنا أخبر عباده بلفظ الشهادة أنه ما فيه إله إلا هو، لا نعبد إلا الله، ما فيه أولياء نعبدهم وندعوهم، ما فيه أناس ملائكة أو رسل نعبدهم وندعوهم، العبادة لله عز وجل. ما فيه أيضا يا إخوان نعمل موالد لبعض من الصوفية صوفي فلان العالم فلان أو من لا ما نعمل موالد لهؤلاء، إنما ندعو لهم، كل من مات ندعو له، ولا نطلب منه أن يغيثنا لا في أولاد ولا في رزق. بعض من المسلمين وهم ناس طيبين يصلون ويصومون ولكنهم يشركون بالله، يأتون للولي صاحب القبر ويقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أريد فلوس، يا ولي نسأل الله العافية. ما هذا الضعف والذل؟ تذل إنسان ميت، أنت ذل لربك. الدعاء ذل يا إخوان، الدعاء ذل، ما فيه ذل إلا لله عز وجل، فأنت لا تذل إلا لله. الله قال ادعوني، ما قال ادعو فلان أو فلان، ادعوني أستجب لكم، ادعوا الحي الذي لا يموت. ولذلك كثير من الناس المساكين الغلابة الجهلة تجدهم عند القبور يدعون، والمشكلة أن الذين عندهم علم ما يعلمون، ما ينبهونهم. يجب علينا يا إخوان أن ننبه، ما يكون الإنسان شر الدواب. من هم شر الدواب؟ الصم البكم، الذين لا يدعون إلى الله عز وجل ولا يتكلمون، والذين لا يسمعون الدعوة. لكن ينبغي لنا يا إخوان أن ندعو إلى الله، وأن نسمع ما يقوله العلماء، وأن نفكر. إذا قالوا ادعوا الولي فلان، لماذا أدعوه؟ أنا أدعو له، ما أدعوه، أنا أدعو الذي يستطيع، الذي يقدر، هو الله عز وجل. فاضروا يا إخوان فضيلة التوحيد، فضيلة توحيد الله بالعبادة، كل عبادة لله، الذبح لله، النذر لله، الصلاة لله، الحج لله، كله مخلصين له الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبر عباده أنه ما فيه إله إلا الله بلفظ الشهادة. وأيضا فضيلة الملائكة، الملائكة لهم فضل، لماذا؟ لأن الله جعلهم في المرتبة الأولى في الشهادة بعد شهادته سبحانه وتعالى، جعل الملائكة في المرتبة الأولى في الشهادة بالتوحيد بعد الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. أيضا فضيلة العلماء، العلماء الربانيين المخلصين في علمهم وفي عملهم، أيضا لأن الله قال وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ونحن نشهد معهم ونقول إن الله سبحانه وتعالى عدل حق وأنه لا إله إلا هو. أيضا نستفيد من هذه الآية تأكيد الشيء الهام، وإن كان المخبر به من أهل الصدق، حيث صدر الله تعالى وحدانيته بالشهادة، وبين أن هذه الشهادة ليست له وحده، بل له وللملائكة ولأولي العلم. ألا يكفينا شهادة الله؟ نعم، شهادة الله كافية، شهادة الله سبحانه وتعالى كافية، وكفى بالله شهيدا. ولكن لتأكيد وحدانيته سبحانه وتعالى شهدت الملائكة وشهد أولو العلم. وأيضا يجب على المسلمين إخوان أن يصفوا الله عز وجل بصفة تمام العدل، ما فيه أعدل حكم من الله، ما فيه حكم عادل إلا حكم الله عز وجل، لأنه قال قائما بالقسط، حال سبحانه وتعالى أنه قائما بالقسط. ربنا عز وجل لما شهد لنفسه بانفراده بالألوهية أكد ذلك الحكم به لنفسه، قال الله عز وجل لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. لا إله إلا هو كلمة عظيمة يا إخوان، ولذلك ينبغي للإنسان أن يقدر هذه الكلمة قدرها، ويكثر من قول لا إله إلا الله. يروى أن موسى عليه السلام الذي خاطبه وكلمه رب سبحانه وتعالى، كلمه تكليما، كلام باللفظ، وليس كما يقول المعتزلة أنه جرحه، نسأل الله العافية، كلمه يعني جرحه، لا، كلمه تكليما، كلام ربنا سبحانه وتعالى. كلم موسى، يا موسى، يأخذ منه ويعطيه، يا موسى كلمه، قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك به، يعني يريد أن يأخذ من الله مشافهة، دعاء خاص. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الناس يدعون ويقولون لا إله إلا الله، كل الناس، أنا أريد دعاء خاص. ماذا قال له ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. قلها بإخلاص، قل لا إله إلا الله بإخلاص. ولذلك الكفار المشركون العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، ما في إله معبود إلا الله. ولذلك لما جاءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد نريد أن نصطلح نحن وإياك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم تفضلوا، ماذا تريدون؟ قالوا: إذا كنت تريد الملك ملكناك علينا، إذا تريد مال جمعنا لك مال يغنيك عن في الدنيا كلها، إذا أردت زوجة نأتيك بأجمل بناتنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انتهى كلامكم؟ قالوا: نعم. قال: أنا أريد منكم شيء لا ليس فيه تعب عليكم ولا. قالوا: ما هو؟ كلمة واحدة، أريد منكم كلمة واحدة. قال له أبو جهل: وألف كلمة، هات. قال: قولوا لا إله إلا الله. قاموا زعلانين غضبانين يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انظروا يا إخوان، معنى لا إله إلا الله عظيم. كثير من الآن يقول لا إله إلا الله ما يفكر في هذا المعنى العظيم، ولا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذه شهادة، اعتراف أن العبادة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه بانفراده بالألوهية، وأكد ذلك بالحكم لنفسه أيضا، انفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. يتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في العبادة فعبده كما يعبد الله فإنه مشرك، وعمله مناف للتوحيد. يعني مثلا يأتي إلى القبر، القبر فيه رجل صالح أو امرأة صالحة، وكذا، وأنتم تعرفون القصص التي جاءت في الأولياء والناس الذين يكذبون على الناس يقولون إن هذا ولي، ولما فتحوا القبر وجدوه حمار أكرمكم الله. يلعبون كثير من الناس لأجل يأخذ فلوس، يضع قبر ويضع فيه شيء ويأتي للناس يقول: أنا خادم هذا القبر، فيه الولي فلان، تعالوا إن أعطوني فلوس، ويدعو لكم. يأتي لهذا الولي ويقول: يا ولي الله أغثني، أو يا ولي الله زوجني. هنا أشرك مع الله، كفر، كلمة واحدة يا إخوان. ولذلك الشرك صعب، ربنا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإخوانكم الغلابة المساكين الذين يأتون للقبور انصحوهم، انصحوهم، أرشدوهم، قولوا: يا جماعة لا تبطلوا أعمالكم الصالحة بهذا الشرك. إذا كنت تحب إخوانك، والواجب علينا جميعا يا إخوان أن نحب المسلمين في كل مكان، عرفنا اسمه أو لم نعرفه، قريب أو ليس، قد ندعوه إلى الله عز وجل، لأن الله دعا، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، لكن دعوة بالتي هي أحسن. أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تأتي لإنسان وتقول: أنت جاهل، أنت ما تعرف، ولو كان هو جاهل، لكن قل له: يا أخي أنا أحبك، اترك كذا وكذا، اعمل كذا وكذا، حافظ على صلاة الجماعة خير لك، اترك هذا التدخين فإنه يضرك. يعني كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نصح أحد يقول: والله إني لا أحبك يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن بعد دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي لنا يا إخوان أن ندعو إلى الله، هذا طريق المرسلين، طريق الأنبياء، الطريقة الصحيحة التي تنجينا من عذاب الله. وإذا قرأت القرآن وجدت أن الذين يدعون إلى الله ويحذرون إخوانهم وينصحونهم هم الناجون من عذاب الله إذا نزل، إذا نزل عذاب من الله عز وجل لهذه الأمة، من هم الذين ينجون؟ هم الدعاة إلى الله. اقرأوا القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، هؤلاء العلماء كانوا ينصحون إخوانهم: لا تصيدون يوم السبت، لا تعملون الشباك يوم السبت، لا تعملون الحيل، لا تعملون. جاءوا ناس آخرين قالوا: كيف تنصحون؟ هؤلاء مردة لا يستمعون النصيحة. قالوا: معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. معذرة، نحن ننصحهم معذرة، فنحن ننصح. ما يقول الإنسان: والله هؤلاء ما تنفع فيهم نصيحة، هؤلاء ما يفهمون. لا، النصيحة واجبة عليك، ولكن بالتي هي أحسن وحسب القدرة، لأن كل إنسان مأمور بالأمر بالمعروف إما بلسانه أو بيده أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالشرك محبط للأعمال، ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا كان هناك عندك رجل يحتضر قرب الموت، من واجبه عليك أن تلقنه التوحيد: لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالواجب عليك إذا كان هناك إنسان يحتضر، يعني وصل الموت، حضر الموت، تلقنه لا إله إلا الله. فربنا سبحانه وتعالى أثبت العزة له سبحانه وتعالى، وأثبت الحكمة له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عزة الله، غلبته، قوته، قهره، كله مبني على الحكمة وتنزيل الأشياء في منازلها. وهذا مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض، لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق، أما الله عز وجل فإنه يقول الحق ويحكم بالحق مع كمال عزته سبحانه وتعالى. فانتبهوا للقرآن الكريم وكيف يركز على التوحيد أيها الإخوة. هذه الآية التي بعد آية الشهادة، قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام. يقول إن فيها قراءتان: القراءة الأولى فتح الهمزة، أن الدين عند الله الإسلام، والثانية كسر الهمزة. فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله تعالى أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني وشهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام. ما هو الدين؟ الدين، إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الدين؟ أيوة، نحن عرفنا إن الدين له معنيان: العمل والجزاء. مثلا إذا قلنا مالك يوم الدين، هنا الجزاء يوم القيامة، ما في أحد يحكم بالجزاء إلا الله عز وجل. يوم القيامة هو الذي يحكم. يوم القيامة الملوك والرؤساء والأغنياء والفقراء كلهم يخرجون من القبور عراة، لا شيء عندهم إلا الأعمال الصالحة، كما أن الإنسان إذا دخل قبره لا ينفع العمل الصالح، أولاده وأقرب الناس إليه يحثون عليه التراب، لكن ما ينفعك إلا عملك الصالح. فالجزاء يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي ماذا يقول الله عز وجل؟ أين الملوك؟ فيه ملوك يملكون الآن؟ لا، ما في أحد، حتى أنه يقول الملك لله الواحد القهار، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالدين هنا في هذه الآية يراد به العمل، الدين في هذه الآية يراد به العمل، يعني إن العمل عند الله الإسلام، كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي، وكما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا كله العمل، لكن يراد به أيضا الجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين. لكن عرفنا هنا في هذه الآية إن الدين المراد به العمل، يعني الدين الذي هو عبادة الله، والعمل له ما هو الإسلام. الدين الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام. ولذلك الحمد لله تجد في بطاقة الإنسان هذا مسلم، معنى مسلم يعني أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وينفذ أوامر الله، مستسلم لأوامر الله عز وجل. ما معنى كلمة الإسلام؟ الواحد منا يقول أنا مسلم، اليهودي يقول هو يهودي، النصراني يقول هو نصراني، الوثني يقول هو ليس له دين، نسأل الله العافية. الإسلام مصدر أسلم يسلم، والإسلام هو التعبد لله تعالى بما شرع، التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الشرع لما بيّن، أكمل بيان، أوضح بيان. عندنا هذا القرآن الكريم فيه الشرع، سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأحاديث مملوءة كلها شرع ولله الحمد. فهل نفذنا ما أمرنا به أو لم ننفذ؟ فالإسلام أيها الإخوة هو التعبد لله بما شرع حال قيام الشريعة. حتى لما كان موسى عليه السلام وقومه يعملون بالشريعة نقول هم مسلمين. أيضا لما كان عيسى عليه السلام والحواريون معه يقومون بشريعته نقول هم مسلمون. لكن الإسلام بالمعنى الخاص هو التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. نسخ كل الأديان السابقة، اليهودية الآن ليست دين، النصرانية ليست دين، كفار إذا لم يأخذوا بدين محمد وبشريعة محمد هم غير مسلمين. ولذلك لو سألت تقول أنت مسلم؟ يقول لا. ماذا؟ يقول أنا يهودي. طيب لو سألت النصراني هل أنت مسلم؟ يقول لا. ماذا؟ يقول هو نصراني، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى هدانا لهذا الدين القويم، الله يوفقنا أن نعمل به. فالإسلام بالمعنى الخاص الآن هو الشريعة التي أرسل بها محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيفاً مسلماً، وقال عن ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني كان في القديمين إذا كان حال قيام الشريعة هم مسلمين، لكن إذا نسخت شريعتهم لم يبقى إسلام إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال يعقوب لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الآيات كثيرة أنه كان يطلق عليه حال قيام الشريعة أنه إسلام. ولذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نقول بالمعنى العام هم مسلمون في عهد موسى ومن معه، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون. أما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين، بل هم كفار، لأنهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يجحد رسالة رسول من الرسل يعتبر كافر. لو جحدنا نحن رسالة نوح وقلنا إنه ليس برسول نعتبر كافرين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الرسالة في القرآن الكريم، فكل رسول أرسله الله عز وجل وذكر لنا اسمه نؤمن به ونصدق، لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بجميع الرسل، والذي لم يذكر لنا ربنا اسمه نؤمن بالرسل إجمالا. وكذلك الكتب التي أنزلها نؤمن بالذي ذكره ربنا في القرآن، الذي لم يذكره نؤمن به إجمالا. الشيخ صاحب هذا التفسير ينبه تنبيه جميل جدا رحمة الله عليه، يقول كثير من الكتاب اليوم، هو من المعاصرين الشيخ رحمه الله ما توفي إلا قريب، يقول بعض من الكتاب إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون هذه الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، ولذا يقول هذه الكتابة لا تصح، هذه الكتابة لا تصح، فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون باليهودية نحكم عليهم أنهم كفار لا يعدون من المسلمين. أيضا بعض من الناس وللأسف وخاصة بعض الكتاب الذين ليس عندهم فقه في العقيدة يظنون أن الاختلاف بين اليهودية والنصرانية والإسلام بالمعنى الخاص عندنا أنه مثل اختلاف المذاهب. لا لا لا، هذا اختلاف عقيدة وليس اختلاف المذاهب. المذاهب الإسلامية يعني مذهب الإمام الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، هؤلاء علماء مجتهدون، لكن خلافهم في الفروع، اختلافهم في الفروع وليس في الأصول. أما الخلاف بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في العقيدة، ولذلك لا يمكن أن نجتمع معهم أبدا، كما الوثنيين أيضا لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم اجتماع على عقيدة إلا إذا أسلموا وآمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من زعم أن هناك دين قائم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام غير الإسلام فهو كافر، لأن كل الأديان القديمة منسوخة. حتى عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف أن المراد بالإسلام هنا الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والباطنة. أعمال القلوب، الإيمان، أركان الإيمان الستة والظاهرة، ولذلك الظاهرة مثل الصلاة والزكاة وما إلى ذلك. فليس قسيم الإيمان المذكور في حديث جبريل عليه السلام، بل المراد به ما يعم جميع شرائع الإسلام. الصلاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، التوكل على الله من الإسلام، الخوف من الله من الإسلام، كل شرائع الدين، الدعاء من الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني المرجع في كون هذا الشيء دين أو غير دين، ما هو؟ هو الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني لما جاء العلم اختلفوا. الإسلام اتفقت عليه الأمة ولم تختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا أيضا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيا وعدوانا، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل. النصارى يقولون أيضا لليهود: دينهم باطل، ليسوا على الحق. واليهود يقولون: إن النصارى دينهم باطل، ليسوا على الحق. ولذا نحن نقول أيضا: اليهود والنصارى دينهم باطل، والدين الصحيح الذي شهد الله به وحكم به وهو الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما هو العلم؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وفهموها تنازعوا فيها. لكن ما هو الذي حملهم على هذا النزاع والاختلاف؟ هو البغي، حيث أن بعضهم يبغي على بعض، ولهذا جرى بين اليهود وبين النصارى، وأنتم إذا قرأتوا التاريخ تعرفون جرى بين اليهود وبين النصارى حروب، حروب كثيرة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما هي آيات الله؟ المعجزات، المعجزات، يعني من الذي خلق السماوات؟ الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا آية، هذه الشمس آية. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حاج الكافر المشرك قال: ربي، قال: من ربك يا إبراهيم؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، آتي بإنسان وأقطع رأس الآن. قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، الآن تطلع من المشرق، هاتها من المغرب، بوهت الذي كفر. هذه معجزات، آيات الله الكونية معجزات كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يكفر. الجملة هذه شرطية، فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة: فإن الله سريع الحساب. هذا تهديد، تخويف، أن الله سريع الحساب. ولذا يقولون ارتبطت جملة الجواب بالفاء لأنها جملة اسمية، كما قيل: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. والكفر بآيات الله، الكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب، والاستكبار والعناد. الجحد والتكذيب كما فعل المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أعداء الرسل من قبل. والاستكبار والعناد بحيث يعلم الحق ثم يستكبر عنه ويعاند، كما هو كفر إبليس. وبين الكفرين تلازم، فإن المكذب مستكبر، والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله عز وجل. ومن يكفر بآيات الله، عرفنا أن آيات الله نوعين: كونية وشرعية. فالكفر بالآيات الكونية أن ينكر أن الله عز وجل هو الذي خلقها، أو أن يعتقد بأن الله لله تعالى شريكاً فيها، أو أن يعتقد بأن لله تعالى معيناً فيها، كل هذا كفر بالآيات الكونية، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى الله عز وجل في الآية ثلاث أشياء: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال. أنت الآن تملك، لكن ليس على سبيل الاستقلال، هو ملك لله عز وجل. فكل العالم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال. أيضاً ليس لهم فيهما شرك على سبيل المشاركة. هل هناك أحد ساعد ربنا على خلق السماوات؟ لا. وما له أي لله منهم من ظهير، أي ما في أحد أعاد الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق. ثم قال في الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا لكمال سلطانه ولكمال قوته، لا أحد يشفع إلا من أذن الله له. إن الله سريع الحساب، جملة خبرية، هذه جملة خبرية، خبر الله يخبرك أنه سريع الحساب، يقصد بها التهديد، أي سيحاسبه وهو سريع الحساب عز وجل. الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، السرعة في الزمن وأيضاً التقرير. الزمن، الدنيا مهما طالت فهي سريعة الزوال، وكذلك أيضاً سريع الحساب يوم القيامة. فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم، كل الخلائق من آدم حتى تقوم الساعة الله سبحانه وتعالى ينتهي من محاسبتهم مقدار نصف يوم. ما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. العلماء يقولون القيلولة تكون في نصف النهار، وهذه سرعة الحساب. لكن أبو رزين العقيلي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في يوم القيامة وهو واحد ونحن جميع، يعني الجماعة الكثيرة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك أو أنبئك على شيء من آلاء الله، يعني تستدل به على إمكان ذلك؟ قال: بلى. قال: هذا القمر واحد، والذي يشاهده كل من على وجه الأرض. هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يشاهدهم ويقضي بينهم. ربنا سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. أما السرعة في التقرير في قوله تعالى: فإن الله سريع الحساب، يحاسب الإنسان ويناقش، لكن لكل صفة. المؤمن لا يناقشه الله عز وجل، ولكن سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه ويقول: عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا، فيقر ويعترف. وأما حساب الكفار يحاسبون فيوقفون على أعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، ويقال لهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب العزة والنصر والتوفيق للأهل السنة في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أهلك الظالمين الذين يعذبون عبادك المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله. اللهم أهلك الظالمين. اللهم انتصر اللهم انتصر لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لهم. اللهم أيد بالحق المجاهدين في سبيلك ولإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حفظه وفهمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.